الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه جعل المؤمنين إخوة في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آخى بين المهاجرين والأنصار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم القرار. وبعد، فهذه كلمة في أهمية تعاهد الأخوة. كلنا نعلم أن الإنسان بحاجة إلى أخيه، وأن المسلم بحاجة إلى أخيه المسلم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل بين المؤمنين رباط الأخوة، فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم أشار بيده إلى صدره قال: التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وتعهد الأخوة من الإيمان، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم بسند حسن كما قال الإمام الألباني رحمه الله: إن حسن العهد من الإيمان. هذا الحديث يدلنا على أهمية أن نتعاهد أخوتنا، فإن أخاك الذي آخيته في الله تبارك وتعالى ربما مرض فتسأل عنه، ربما أنه افتقر فتعينه، ربما أنه اغتنى فتذكره، ربما أنه صار غريبا فتؤانسه، ربما أن أخاك صار مشغولا فأنت تذكره بالله جل وعلا. قال الإمام أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى: والبشر مجبولون على أخلاق متباينة وشيم مختلفة، فكل واحد يحب اتباع مساعدته وترك مباعدته، فكل واحد يحب أتباع مساعدته وترك مباعدته، فمتى رام من أخيه ضد ما وطن نفسه عليه قلاه، وإذا تبين له منه خلاف ما أضمر عليه قلبه مله، ومن الملال يكون الاستثقال، ومن الاستثقال يكون البغض، ومن البغض تهيج العداوة، فالاشتغال هذا بمن نعته للعاقل حمق. وهذا كلام نفيس يدلنا على أهمية أن يتعاهد الإخوان بعضهم بعضا، وأن يدرك المرء أن طبائع الناس متنوعة، فهذا يشغله شيء ما فأنت تذكره، وهذا غفل فأنت ترغبه، وهذا مريض فأنت تدعو له وتطببه، وهكذا. وقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان ممن آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وآخى بين عوف بن مالك وبين صعب ابن جثام، وكان سلمان يعاهد أخاه أبا الدرداء. وجاء عن أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام ويهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. قال الشراح: فيه من الفوائد حسن التعهد. في هذا الحديث من الفوائد حسن التعهد للغلام اليهودي، فكيف بأخيك المسلم الذي آخيته في الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان، فبوب بالحديث الذي ليس على شرطه عند الحاكم، وأورد تحته حديثا على شرطه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن لا يغفل عن مؤاخاة الإخوان وإعداده إياهم للنوائب والحدثان، لأن من تعزى عن موضع سلوته بأخيه عند الهموم والغموم كان عقله إلى التقديح أقرب ومن النماء أنقص. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ما أحب الدنيا أو ما أحب الحياة إلا لصوم الهواجر، يعني الصيف، وقيام الليالي الشاتية، ومحادثة الإخوان. قال محمد بن واسع رحمه الله: لم يبقى من العيش إلا ثلاث: الصلاة في الجماعة ترزق فضلها وتكفى سهوها، وكفاف من معاش ليست لأحد من الناس عليك فيه منه ولا لله عليك فيه تبعة، وأخ محسن العشرة زغة قومك، يعني وإن تركك قومك يبقى هو معك، هذا دليل على حسن العهد. ومن اللذات ما قاله بعض العلماء: محادثة الإخوان وحسن عهدهم، فإن كان في الله كانت لذة وعبادة، وإن كانت المحادثة والمعاهدة للدنيا كانت لذة وقتية. وما المرء إلا بإخوانه كما نقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجدم. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن لا يعد في الأدواء إخاء من لم يواته الضراء ولم يشاركه في السراء، ورب أخي إخاء خير من أخي ولادة. وهذا مشاهد، بعض الإخوة أحب إلى الإنسان من إخوته لأمه وأبيه، وما ذاك إلا لأنه يجده في الضراء معينا، وفي السراء يجده مذكرا ومؤانسا، وفي السفر يجده مؤالفا معينا، وإذا غاب تذكره، وإذا تأخر آثره. ولذلك قال الإمام أبو حاتم رحمه الله: ومن أتم ما يحفظ الأخوة تفقد الرجل لأمور من يوده، تفقد الرجل لأمور من يوده، فيسأل عنه وعن أبيه وعن أهله وأولاده وعن إخوانه وعن أصحابه، ولا يقبل قول الواشين فيه ويذمهم لما يعلم من اليقين عنه، بل إذا بلغه منه شيء يستوثق منه أولا، ولا يجعل بينه وبينه وسائط يشوشون عليه ويريدون إفساد الود بينه وبينه. والود الصحيح هو الذي لا يميل إلى نفع ولا يفسده منع، والمودة أمن كما أن البغضاء خوف. والعاقل لا يؤاخي إلا من خالفه على الهوى وأعانه على الرأي ووافق سره على نيته، لأن خير الإخوان من لم يناقش، كما أن خير الثناء ما كان على أفواه الأخيار. فمتى ما آخى المرء من لم يصافه بالوفاء فحينئذ يجد مضرة ذلك. فينبغي على المرء أن يتعاهد إخوان. ولقد أحسن العباس بن عبيد بن يعيش حيث يقول: كم من الأخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوه أبوك قد يجفوك، صاف الكرام إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك، أي اللي يحافظ الود ويتعاهده. كم إخوة لك لم يلدك أبوهم وكأنما آباهم ولدوك، لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحتوف بها لما خذلوك. وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك ثم ما نصروك. الناس ما استغنيت كنت أخا لهم، وإذا افتقرت إليهم فضحوك. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. في حال السراء يجد الإنسان مئات الناس حوله، فإذا ما وقع في ضر لم يجد حوله من المئة إلا واحدة. قال أيوب السختياني رحمه الله: قال يزيدني حرصا على الحج لقاء إخوان لي لا ألقاهم بغير الموسم. ولذلك قال الإمام أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربة، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود بارك الله فيكم ورعاكم الله أن نتعاهد إخواننا في الله ولله. ولا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه شيئا يحتاج إليه ليجبر به مصيبته أو يفرج به كربته أن يمنعه من ذلك، بل عليه أن يبادر. قال يونس بن عبيد: وقد أصيب بمصيبة فقيل له: صاحبك ابن عوف لم يأتك، أي في تلك المصيبة، فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا. لله دره ما أعقله. ونحن نقول: إنا إذا وثقنا بحبنا في الله ولله لأشخاص لا يضرنا انقطاعهم عنا، ولا يضر أقوال الوشاة فيهم عنا أو لهم عنا، فالعاقل يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان، ويراعي محوها إن بدت منه، ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة، لأن من استصغر الصغيرة يوشك أن يجمع إليه صغيرا، فإذا الصغير كبير بل يبلغ مجهوده في محوها، لأنه لا خير في الصدق إلا مع الوفاء، لا خير في الصداقة إلا مع الوفاء، كما لا خير في الفقه إلا مع الورع. وإن من أخرق الخرق التماس المرء الإخوان بغير وفاء. ولذلك قال محمد بن محمد البكري: احذر مودة ماذق، خلط المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وقال محمد بن إبراهيم البصري: لا يغرنك صديق أبدا لك في المنظر حتى تخبره، كم صديق كنت منه في عمى غرني منه زمانا منظره. كان يلقاني بوجه طلق وكلام كاللآلي ينثره، فإذا فتشته عن غيبه لم أجد ذاك لود يضمره. فدع الإخوان إلا كل من يضمر الود كما قد يظهره، فإذا فزت بمن يجمع ذا فاجعله لك ذخرا تذخره. وهذه وصية عظيمة. وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة كلها حكم، وفيها قال: ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك. هذه كلمات من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يصفون بهذا الخلق العظيم، حسن التعاهد للإخوة والأخوة، والذين يسألون عن إخوانهم إذا انقطعوا، ويعينونهم إذا احتاجوا، ويزورونهم إذا مرضوا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا أخوتنا في الله ولله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.